بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، وقد ذكرنا فيما مضى أن هذا كما أشير في غير واحدة من الكلمات من إبداعات الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة، وأشرنا إلى شيء من ذلك فيما مضى. كان حديثنا فعلا في تحديد المقصود من هذا المعنى، دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط، وذكرنا في المقام المعنى الأول الموجود في كلمات بعض الأعلام المعاصرين من أن المقصود من دخالة الزمان والمكان في عملية الاستنباط عبارة عن تغير الموضوع، وقد عقبنا على ذلك موجزا بأنه لو كان المقصود مجرد تغير الموضوع الداعي إلى تغير الحكم لا معنى لأن يقال بأن هذا من إبداعات الإمام الراحل، إذ أن هذا المعنى موجود في كلمات غير واحد من الأصحاب كما لا يخفى. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من دخالة الزمان والمكان عبارة عن تغير الحكم وليس تغير لا لتغير موضوعه، وإنما لتغير الزمان، حيث كان الحكم الصادر في زمان ما بنحو، ويكون الحكم الصادر في زمان آخر بنحو آخر، وقد ذكرنا لذلك كلاما. قلنا بأن هذا الأمر أيضا قد التزم به أبناء السنة كما أشار لذلك ابن القيم الجوزية في كتابه. والظاهر أن المنشأ عند ابن القيم يعود إلى إعمال الرأي والفكر في المسألة ومن ثم تطبيق الأمر فيها، وذكرنا بأنه لا ريب أن الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة بعيد جدا أن يكون ناظرا لمثل مقالة هؤلاء، فضلا عن أن يكون جاريا على نفس النهج والمسلك الذي سلكه، إلا أن بعض المعاصرين أشار إلى أن نظرية الإمام الخميني تشمل ملاكات الأحكام، إذ أن ملاكات الأحكام على قسمين: الأول ما يكون ملاك الحكم مجهولا ومبهما، والثاني ما يكون معلوما بتصريح الشارع المقدس. لا ريب في أن الأول وهو الذي يكون مجهولا ومبهما خارج عن محل البحث، يدور البحث في القسم الثاني مدار ملاكه، فلو كان المناط باقيا كان الحكم ثابتا، أما إذا تغير المناط حسب الظروف والملابسات فسوف يتغير الحكم قطعا. مثلا لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محللة فيه، ولم يزل الحكم فيه كذلك حتى اكتشف العلم للدم منفعة محللة تقوم عليها رحى الحياة. أصبح التبرع بالدم اليوم إلى المرضى مثل إهداء الحياة إليهم، وبذلك حاز الدم على ملاك آخر فحل بيعه وشراؤه، فتغير الحكم من كون بيع الدم وشرائه محرما إلى كون بيع الدم وشرائه محللا. مثال ثاني: قطع أعضاء الميت. لا ريب في أن قطع أعضاء الميت أمر محرم في الإسلام، وقد أشار إلى ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فقال: إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور. من الواضح أن ملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفي، ولم يكن يوم ذاك في زمان النبي صلى الله عليه وآله أي فائدة تترتب على قطع أعضاء الميت سوى تلبية للرغبة النفسية الانتقام. زين، اليوم قد ظهرت فوائد جمة من وراء قطع أعضاء الميت، حيث صارت عملية زرع الأعضاء أمرا ضروريا يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت، بل قد يكون الإنسان بمثابة الميت ونتيجة التبرع له بعضو من الأعضاء الحاصل من قطعه من ميت لن يستفيد منه بعد موته إعادة إلى الحياة من جديد. مثال ثالث، قد دلت الروايات على أن دية النفس تؤدى بالأنعام الثلاثة إبل بقر غنم، وبالحلة اليمانية وبالدرهم والدينار. طيب، مقتضى الجمود على الناس عدم التجاوز عن النقدين الذهب والفضة الدرهم والدينار إلى الأوراق النقدية، فما يمكن أن نؤدي اليوم الدية من خلال الريال، أو نؤدي الدية من خلال الدولار، أو نؤدي الدية من خلال الدينار الورقي مثلا أو التومان، إلا أن الوقوف على دور النقود في النظام الاقتصادي وانتشار أنواع كثيرة منها في دنيا اليوم والنظر في الظروف المحيطة بصدور تلك الروايات يجعل الفقيه زين يتوصل إلى أن ذكر النقدين الذهب والفضة كان بعنوان أنه أحد النقود الرائجة في ذلك الزمان، ولذلك يجزي دفع الدية من الأوراق النقدية التي تعادل النقدين الرائجة في زمانهم. وقد وقف الفقهاء على ملاك الحكم عبر تقدم الزمان. إذن النتيجة زين أنه يمكن التعدي، فيستفاد من هذا أننا ما دمنا قد أحرزنا ملاكات الأحكام من خلال تصريح الشارع المقدس، نقول إذا تغير المناط حسب الظروف والملابسات يتغير الحكم قطعا. إن قلت بأن مسألة تأثير الزمان والمكان لا مدخلية لها في ملاكات الأحكام العبادية، كما لعله يستفاد من كلامي بعض المعاصرين من خلال الأمثلة التي ذكرها، وقد نص على هذا بعض المعاصرين صريحا أيضا. بلى،
الأمور الثلاثة اللي ذكرتوها، الأمر الأول والثاني أنا أشوفه قابل مقايسة نيس بالنسبة مثلا، أنا ما أناقش في المثال وإنما شبهة صارت عندي الآن بالنسبة إلى موضوع الدم شيء حرمة بيع الدم مثلا، لكن بالنسبة إلى الأعضاء مثلتون بالرواية المثلى، المثلى غير يعني ما تنطبق عليه التبرع بالأعضاء.
يا شيخنا، ما هو الموجب إلى حرمة قطع عضو من الميت؟ لأن من صغريات المثلى قطع الأعضاء، لأن ما هو المقصود بالمثلى؟ المثلى عبارة عن أن يقطع الميت، زين، التقطيع للميت يعد نوعا من أنواع المثلى به، تمثيل به، فبالتالي قطع عضو من أعضاء الميت مصداق من مصادق التمثيل به. ولذلك ما هو الدليل على حرمة القطع؟ لأن هذا من مصادق المثلة، وقد دل عن النبي صلى الله عليه وآله حرمة المثلة ولو بالكلب العقور، بناء على هذا قلنا. لكن إذا قلنا بأن ملاك الحكم وهو أن المحرم في المثلة ليس مطلقا، يعني ليس المحرم مطلق قطع عضو من الميت للاستفادة من أو كذا، إنما يحرم بلحاظ أنه نوع من أنواع الانتقام والتشفي. ولا ريب في أن الزمن السابق ما كان يتصور أن يقطع مثلا تقطع الكلى أو تقطع الكبد أو ما شابه، لأنه سيستفاد منه. واضح جدا في الأزمنة السابقة أن القاطع لم يكن له معنى متصور إلا التشفي، زين، فبالتالي يكون محرما. اليوم لما كان القطع وإن كان مثلتا، لكن لما كان القطع له فائدة وثمرة مترتبة عليه يبنى على جواز القطع، فيقال بأن ما دل على حرمة المثلى ناظر لذلك الزمان الذي كان الملاك مجرد ملاك التشفي والانتقام. أما اليوم القطع لغاية مصلحة عملية حسنة مطلوبة إلى آخرة يختلف الكلام. صار واضح؟ طيب، على أي حال قلت قد يقال بأن مسألة تأثير الزمان والمكان لا مدخلية لها في ملاكات الأحكام العبادية، كما لعله يستفاد من كلام بعض المعاصرين من خلال الأمثلة التي ذكرها، وقد نص على هذا الكلام بعض المعاصرين صريحا أيضا، إلا أن بعضهم نص على أن للمسألة دخالة في جميع ملاكات الأحكام بما في ذلك ملاكات الأحكام العبادية، بحيث نص على دخالة الزمان والمكان في ملاكات الأحكام سواء كانت الأحكام عبادية أم معاملات أم شخصي أو شخصية أم متعلقة بحفظ النظام. على أي حال، أما القسم الأول منها أعني ملاكات الأحكام العبادية التي يمكن استخراجها من قلب الشريعة، ضرورة أن بعض ملاكات الأحكام لا يمكن معرفته، مثل لذلك بتعطيل الحج الذي صدر من الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة خلال مدة 3 سنين، وكذا إقامة صلاة الجمعة في عهد الحكومة الإسلامية يبطل على الأقل استحباب صلاة الظهر جماعة. خب، القسم الثاني وهو ملاكات أحكام المعاملات، يمكن القول أن ملاكات الأحكام فيها على قسمين، أول وهو الملاك التعبدي الذي صدر من الشارع المقدس لا مدخلية للعقلاء فيه من قريب أو بعيد، مثل شرطية البلوغ في معاملة الصبي، ومثل مدة خيار الحيوان ومدة خيار المجلس وما شابه. الظاهر أن هذا القسم لا مدخلية للزمان والمكان فيها، وذلك لأنه لا تحرز ملاكات الأحكام جزماً، ومع عدم إحراز ملاكات الأحكام جزماً إذن لا مجال لجريان دخالة الزمان، لأنها ستكون لو تتذكروا من ملاكات الأحكام التي تكون مجهولة ومبهمة. الثاني، ما يكون الملاك فيها أمرا عقلائيا، بمعنى أن الشارع أمضى ما كان متعارفا بين العقلاء. هذا يعني أن ملاكات الأحكام تكون محرزة ومعلومة عندهم، والظاهر أن هذا القسم مما يكون للزمان والمكان فيهما مدخلية وتأثير فيترتب الآثار. خب، يتضح ذلك عند الرجوع للعقلاء، إذ نجد أن للزمان والمكان أهمية كبرى لديهم، فقد لا يكون لشيء ما قيمة مالية لدى العقلاء في عهد ما، في حين تصبح له في وقت آخر قيمة مالية ويدخل في مجال التعامل بين الناس، وقد تكون معاملة غبنية في زمان أو مكان معين لكن لا ينظر إليها بهذا المنظار في زمان آخر أو مكان آخر، فإذن راح يختلف. القسم الثالث، ما يكون مورد شك للفقيه، إذ لا يدري الفقيه هل الملاك المجعول فيها ملاك تعبدي أم أنه ملاك عقلائي. مثلا عقد النكاح، الذي يعتبر من المعاملات بالمعنى العام. الشريعة جعلت أسبابا لفسخ عقد النكاح قرن براس. السؤال الذي يطرح: ما هو الموجب لجعل هذا الأمر سببا للفسخ؟ هنا احتمالان: الأول أن يكون السبب في ذلك يعود إلى صعوبة علاج هذه الأمور وعدم وجود دواء لها في السابق. احتمال الثاني أن الشارع جعل هذا الأمر سببا للفسخ بما هو شارع ما يمكن أن نعبر عنه بأنه مجرد قضية تعبدية لا مدخلية لقضية إمكانية العلاج وعدم إمكانية العلاج فيها. عليه يأتي الكلام: هل أن مجرد وجود هذا العيب يوجب صحة فسخ النكاح أم أنه ليس كذلك في الوقت الحاضر ما دام الطب قد تطور وقد تقدم وما دام الطب قادرا على معالجة مثل هذه الأمراض؟ فالنتيجة إذا جعلنا الملاك عبارة عن عدم التوفر العلاج لهذا العمل في السابق يجري الكلام أن اليوم أمكن العلاج وبالتالي ليس أمرا موجبا أو ليس مستحيلا، بخلاف ما إذا جعلنا القضية قضية تعبدية لأن الشارع المقدس قد نص على لزوم الفسخ بدون ملاحظات إمكانية العلاج وعدمه. على أي حال أيضا يبحث في أنه هل يتعدى من الأسباب الموجبة للفسخ عن العيوب الخمسة الواردة في النصوص فتشمل الأمراض المستعصية اليوم في وقتنا الحاضر: سرطان الله يدفع السوء والبلاء، إيدز والمستجار بالله، فتكون من الأسباب التي توجب الفسخ، أم أنه يقتصر على خصوص ما ورد في النصوص فلا تكون من الأمراض الموجبة للفسخ؟ على أي حال فيجري. أيضا يمكن ذكر الملاك في أن الحكم تعبدي، وهو أن صدور ذلك من الشارع يستلزم أمرا إضافيا وبيانا زائدا، إذن يعجز العقلاء عندها عن الوصول إلى معرفة الملاك فيثبت الغرض. أما إذا لم يكن منه مثل ذلك، يعني لم يكن الأمر من الشارع المقدس موجب الفسخ مثلا، لم يكن موجبات الفسخ صادرة من الشارع المقدس بصورة تعبدية بما هو شارع وإنما صدرت منه على نحو آخر، فعندها سوف يكون الصدور الفسخ محمولا على وفق المبادئ العقلائية. ولا ريب أن العقلاء يقررون أن الموجب للفسخ في الزمان السابق كان عبارة عن استحالة العلاج وعدم إمكانية الوصول إلى المعالجة. اليوم مع تقدم الطب ومع سعة ممكن البناء على عدم إيجابه لذلك. إذن هذا من الموارد التي قد قدمنا. يأتي بعد ذلك كلام في تأثير الزمان والمكان في كيفية تنفيذ الحكم، يعني بأن الزمان والمكان قد يتدخل في عملية تنفيذ الحكم، ويمكن أن يذكر إلى ذلك أمور. واحد، تضافرت، أذكر أمرين، تضافرت النصوص على حلية الفيء والأنفال للشيعة في عصر الغيبة. من الأنفال المعادن، الآجام، أراضي المواد، هذه الأمور قد كان الانتفاع بها في الأزمنة الماضية محدودا فلم يكن يثير مشكلة أمر عادي. اليوم مع تطور الأساليب الصناعية وانتشارها بين الناس أصبح الانتفاع بها غير محدود، فلو لم يتخذ أسلوبا خاصا في تنفيذ الحكم أدى إلى انقراضها أولا وخلق طبقة اجتماعية مرفهة وأخرى بائسة فقيرة ثانيا. فإذا لابد من العمد إلى ماذا؟ إلى التنسيق. إذن الظروف الزمانية والمكانية فرضت قيودا على إجراء ذلك الحكم بشكل جامع يتكفل إجراء أصل الحكم، وهو عبارة عن حلية الأنفال للشيعة أولا، حفظ النظام وبسط العدل والقسط بين الناس ثانيا، تقسيم الثروات العامة عن طريق الحاكم الإسلامي الذي يشرف على جميع الشؤون لينتفع الجميع منها على حد سواء ثالثا. إذن ده مورد. مورد ثاني، اتفق الفقهاء على أن الغنائم الحربية تقسم بين المقاتلين على نسق واحد بعد أن يخرج خمسها لأصحابها، وقد كانت الغنائم الحربية في عصر صدور النصوص عبارة عن سيف، رمح، سهم، فرس وما شابه ذلك، بالتالي تقسيمها بين المقاتلين في تلك الفترة الزمنية كان أمرا يسيرا. اليوم في ظل التقدم العلمي الهائل أصبحت الغنائم الحربية تدور مدار دبابات، مدرعات، طائرات مقاتلة، بوارج حربية، حافلات وما شابه. طيب الآن هذه لا يمكن، لا ريب في عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين، بل لعله أمر متعسر. يعني توقع أنت الآن واحد عاطينا طيارة زين حربية، أو واحد عاطينا مثلا بارجة حربية، أو واحد مثلا عاطينا دبابة أو مدرعة، شو يسوي فيها؟ بناء على هذا على الفقيه أن يتخذ أسلوبا في كيفية تطبيق الحكم على صعيد العمل ليجمع فيه بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنه. إذن النتيجة أن الزمان والمكان لهما تأثير في كيفية تنفيذ الحكم. الآن نود أن نتعرض إلى تأثير الزمان والمكان في منح نظرة جديدة نحو المسائل، يعني ما نعبر عنه بأن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية يضفي للمجتهد نظرة جديدة نحو المسائل المطروحة في الفقه قديما وحديثا. وهذا يتضح من خلال ملاحظة مجموعة من الأمثلة أستعرضها في البحث القادم، والحمد لله.